عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني، وما زال الكلام موصولا حول قول الناظم: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. وتكلمنا عن هذه المسألة وأملينا عليكم بعض الشبهات التي يستدل بها بعض أهل البدعة على أن العمل ليس من مسمى الإيمان إلى غير ذلك مما بينه أهل العلم وأمليناه عليكم. نعيد قراءة الشارح على وجه الاستعجال حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: بيّن الناظم تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأصح ما قيل في تعريف الإيمان لغة أنه الإقرار، فهو يشمل التصديق وزيادة، وهذا ما قرره الراغب في المفردات وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، ورد على الباقلاني في قصره الإيمان على مجرد التصديق 16 وجها. وأما الإيمان شرعا عندهم فهو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وللسلف تعريف آخر مرادف لهذا التعريف وإن كان أقصر منه، وهو قولهم إن الإيمان قول وعمل، وهو المنصوص عند عن أكثر المتقدمين، ولا فرق بين التعريفين، إذ أن الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل يعنون به ما يتضمنه قول القائلين أن الإيمان قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لأن القول في التعريف الثاني يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وبذلك يتفق التعريفان. فقول القلب تصديقه ويقينه، ومن ذلك قول الله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وقوله عز وجل: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين وغيرهما من الأذكار، مع العلم بالمعنى والعمل بالمقتضى ظاهرا وباطنا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والإنقياد والخشوع والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. والرابع أعمال اللسان، وهي ما لا يؤدى من العبادات إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة ونحو ذلك. والخامس أعمال الجوارح، وهي ما لا يؤدى إلا بالجوارح كالأيد والأرجل ونحو ذلك، الصلاة والحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أعمال الجوارح. وقوله: ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. تقدم قريبا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فزيادته بزيادة أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح، كما ينقص بنقص شيء من ذلك. وأكثر الأدلة الواردة في ذلك في زيادته، وهناك أدلة تدل على النقصان. والقاعدة عند أهل العلم أن ما قبل الزيادة قبل النقصان باللزوم. اكتب عندك، لا ده بسيطة، وتتطرق الزيادة إلى قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ولا تتطرق إلى قول اللسان، وتتطرق الزيادة إلى قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ولا تتطرق إلى قول اللسان، ولا تتطرق إلى قول اللسان. حاضر. وتتطرق الزيادة إلى قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ولا تتطرق إلى قول اللسان. وطبعا المعني بقول اللسان إيه يا مشايخ؟ اللي هو الشهادتين: لا إله إلا الله، هذه لا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان، بل هي كما هي. نرجع للكتاب يقول قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. اكتب عندك والمراد بمشاشه أعماق قلبه وأعماق عظامه. ومن أدلة النقصان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ضرة من خير وفي رواية من إيمان مكان من خير. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب السلف ومنها كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكتاب الإيمان للقاسم بن سلام أبي عبيد وكتاب الإيمان لابن مندى وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أئمة السلف جميعا. بعد ذلك انتقل المصنف بعد أن تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان باختصار انتقل إلى معلم من معالم التربية وهو وجوب مراقبة الله عز وجل. قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ينبه الناظم رحمه الله في هذين البيتين على أهمية مراقبة العبد لربه وخشيته خشية من يعلم أنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم حركاته وسكناته يعلم ما يسر وما يعلن وما يظهر وما يبطن إذ أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء بل يعلم ما توسوس به الصدور وما يجول في الخواطر والضمائر يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فإذا ما حدثته نفسه بفعل سيئة أو ذنب أو منكر تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأقلع واترك خوفا وفرقا من الله وترك لأنه يعلم أن الله يراه فأقلع وترك خوفا وفرقا من الله وترك لأنه يعلم أن الله يرى. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وذلك هو العبد المؤمن المحسن الذي بلغ درجة الإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا بلغ المسلم هذه الدرجة وسولت له نفسه فعل منكر أو سوء ولو في أحلك الظلام الذي لا يراه فيه إلا الله وحده قال لها ارعوي أيتها النفس فإن الذي خلق هذا الظلام الذي تستكنين فيه وتستترين به يراني ومطلع علي. يعود إلى ربه ويتذكر الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب ويقلع عن ذلك ويترك رغبة فيما عند الله وخوفا منه. فمراقبة الله عز وجل من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه. وهذا هو دأب المسلم الذي يعيش في الدنيا للآخرة الذي يراقب ربه مستعدا للرحيل في أي لحظة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله فصلي صلاة مودع وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكما كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا الأمر إخواني معشر المسلمين أعني ما ذكره المصنف رحمة الله عليه القحطاني في وجوب مراقبة الله عز وجل هذا كما تعلمون معلم عظيم من معالم التربية. والمراقبة للغير بغض النظر من هذا الغير الذي تراقبه هذه المراقبة من خلالها تقاس حضارات الأمم. فإذا أردت أن تقيس حضارة أمة من الأمم فانظر ما مدى مراقبتها لما سن لها من قوانين بغض النظر الحل أو الحرمة أو من الذي يراقبون. كلما كانت المراقبة متأصلة بين أفراد الأمة وكلما كان الكل يعيش عليها تجدهم في سعادة ليس لها نظير. مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسان في المراقبة باتفاق كما سأملي عليك يراقب غيره، كلما كان هذا الغير عنده من الصفات وإن صح التعبير والإمكانيات الكثير، كلما كانت مراقبتك له أشد. ومن أجل هذا تجد الغرب الذي ينبهر ضعاف الإيمان بما عنده في مراقبة بعض الأمور كالسير في الطرقات وغير ذلك، هؤلاء القوم يا أخوانا إذا علموا خلسة أنهم سيهربون من تحت وطأة المراقبة يفعلون الأفعال، ودي طبيعة البشر. أما المسلم الذي تربى على المراقبة يراقب ربه عز وجل فهذا يستحيل، لأنه يعلم يقينا أن الذي يراقبه لا يخفى عليه شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. وبناء على هذا فرق كبير بين من يتربى على مراقبة الرب عز وجل وبين من يتربى على مراقبة سلطان قانون وضعي أو مراقبة ولي أمر أو مراقبة كاميرات. كل هذا إخوان يراقب طالما أنه يعلم أن المراقب يرى، فإذا علم أنه لا يرى يفعل ما لا يفعله أحد ولا يخطر على بال أحد تماما. لا تستقيم دولة من الدول على وجه البسيطة إلا من خلال الثواب والعقاب، ودي قاعدة مطردة، يعني كل علماء المجتمع وعقلاء البشرية يقرون بذلك. أنت عاوز تعمل دولة ودولة لها كيان وتكون كده كلماتك مسموعة ولكم تأثير، الثواب والعقاب، تثيب من أجاد وتعاقب من أخطأ أو قصر. الفرق فين بقى؟ الفرق بين المسلمين وبين غيرهم أن الذي شرع لنا الثواب والعقاب هو الخالق جل وعلا، فلن ننزجر إلا بالعقاب الذي شرعه ربنا، ولن نتكاتف في عملنا إلا بالثواب الذي شرعه ربنا. لذلك تجد الغرب في عقوبة معينة محتارين، كل كم سنة يلغوها ويرجعوها اللي هي عقوبة الإعدام، بيستبدلوها في غالب الأحيان بالسجن مدى الحياة، وهم يعلمون يقينا أن عقوبة السجن مدى الحياة لمن ارتكب قتل عمد عدوان غير زاجرة وغير رادعة. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا إن قررنا عقوبة الإعدام تشبهنا بالمسلمين وما ينبغي لنا. تخيل. ومن أجل هذا قوله عز من قائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني لكي تستقر حياتكم على وجه الأرض لابد أن تشرعوا عقوبة القصاص لمن قتل عمد عدوان بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما إلغاء العقوبة لن يترتب عليه زجر ولا ارتداع ولا خوف، بل سيزداد الشر شرا ويزداد القاتل قتلا. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. أأمل الله يبارك فيكم. أولى الناس، أولى الناس بالتربية على هذا المعلم طلبة العلم، معلم المراقبة. لأن خد بالك من خلال المراقبة يتولد عندك الإخلاص، ولن تتربى على المراقبة إلا إذا عرفت ربك كما أراد منك أن تعرفه. عشان كده تلاحظ أي إنسان ما تربى على المراقبة ولا على الإخلاص من أول وهلة يهتز ولا تجده، ما هو ما تربى. فرجائي الدعوة لدين الله تكون بالعمل قبل القول، ومن أهم أنواع العمل أن تراقب ربك في عملك، تراقب ربك في ساعات العمل، في إتقان العمل، في معاملة الناس. وإذا أشكل عليك شيء أو اختلط عليك أمر فالقاعدة العظيمة الشرعية الأصيلة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المراقبة، المراقبة. لذلك لما مر رجل من أهل العلم على شاطر من الشطار يسرق، دخل بستان يسرق، وبينما هو يسرق سمع صوت بكاء رضيع، فخرج مذعورا وترك ما سرق، فنادى عليه العالم قال له تعال، خشيت من بول رضيع، خشيت من صوت رضيع يبول على نفسه، خفت ولا تجري، أين ربك؟ الكلام ده لابد أن يكون له تأثير في سلوكنا في أعمالنا. عار عليك أن تتقن عملك إذا رآك صاحب العمل، عار عليك، عار وألف عار. لأن مسألة المراقبة والتربية على معلم المراقبة خد بالك لها علاقة بالإيمان. يعني إيه؟ إن فقد منك معلم التربية يخشى عليك من المرق من الملة، لأن أصل معنى ما فيش مراقبة يعني ما عندكش عقيدة أن الله يراك أو يسمعك أو يعلم كل ما أنت فيه، وإذا اختل هذا المعتقد دليل خلل في الإيمان. يبقى لا يليق أبدا بطالب علم أن يراقب من قبل غيره، ولا يليق بطالب علم أن لا يتقن عمله، لا يليق. أنت تعمل ويعني حتى تم تعيينك في المؤسسة التي تعمل فيها فعلت ما لا يخطر على بال أحد، ذهبت وجئت وجريت وتكلمت وكلمت حتى تم تعيينك. إمام وخطيب في مسجد كذا، مواعيدك الرسمية التي تتعاطى عليها الأجر من العصر حتى العشاء، جلوسا في المكان وتدريسا، أين المراقبة؟ أين المراقبة لله عز وجل؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن المعلم ده من خلال تفكيري المحدود علمت أن هو أصل البلية في بلاد المسلمين، عدم المراقبة. وطبق في كل مجالات الحياة، امسك قطاع التدريس، امسك قطاع الطب، قطاع الهندسة، شركات الأدوية، كل قطاعات الدولة ومؤسساتها مرهونة على تحقيق معلم المراقبة. المرأة في بيت زوجها، والعبد في مال سيده، إلى غير ذلك. انهار هذا المعلم وضاع، خلاص كبر على الأمة كلها أربعا، لا خير فيها ولا بركة ترجى من ورائه. لكن راقبوا ربهم وجعلوه نصب أعينهم كما ثبت في الحديث، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تفرق معنا كثير لا أبعد الحدود. لذلك لما كانوا السلف، لما كان السلف على أعلى درجات المراقبة أعزهم الله، ولما غابت عنا وبدأنا يستحي بعضنا من بعض ولا نستحي من الله، بدأ بعضنا يراقب بعضا ولا يراقب ربه، دب فينا ما نصطلي بناره، والله المستعان. اكتب ما يملى عليك. اكتب عندك اخي الفاضل. المراقبة من تعريفاتها هي دوام علم العبد وتيقنه، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره. هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه. ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه، ولن يتمكن العبد ولن يتمكن العبد من التربية على معلم المراقبة إلا أن يتعبد الله عز وجل بخمسة أسماء، وهي الرقيب، الحفيظ، السميع، البصير، العليم. من أول السطر قال تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا آية النساء، وكان الله على كل شيء رقيبا آية الأحزاب. والمقصود بالمراقبة هنا مراقبة الله في الخلوة، أول السطر تعريف آخر للمراقبة. وحقيقة المراقبة في اللغة هي ملاحظة الرقيب، وانصراف الهمم إليه. وحقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه. فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه. تعريفها في الشرع: هي حالة للقلب حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أعيد التعريف مرة أخرى، وهي حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح والقلب. تالي ركزوا معايا حتى نحاول أنا وأنت جاهدين أن نتربى على المراقبة. يبقى بناء على ذلك في سلوكك بينك وبين نفسك فقط لابد أن يتحقق فيك معلم المراقبة. أما أن تراقب ربك إذا رآك الخلق دي مش مراقبة، أصبحت مراقبة للعبد وليست للرب. وإلا لما فعلت لما رآك فلان وتركت لما غاب عنك فلان؟ ليست لله، ليست لله. يبقى هي حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة. هسأل سؤال، حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح والقلب. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات من خلالها يكون العبد ربي على المراقبة: حالة في قلبه، بعد ذلك معرفة، بعد ذلك ثمرة أعمال في الجوارح والقلب. السؤال، أي الأمور الثلاثة ينبغي أن يكون أولا؟ تفضل. تاني صد مهم، بحيث إيه؟ يعني أنا أريد منك نتربى صح على المراقبة حتى يتولد عندك الإخلاص. فإذا راقبت وتولد لك الإخلاص ولو الكون كله على غير ما أنت عليه لن يهزك، ولكن الهزة بتيجي وعدم الثبات والزحزحة يا فياض بتيجي من عدم المراقبة الذي تولد منه عدم الإخلاص. يبقى حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، تثمر هذه الحالة أعمالا في الجوارح والقلب. أول حاجة يا أبا عمر المعرفة. أحسنت، أول شيء عندي المعرفة. المعرفة هتولد حالة في القلب، تولدت الحالة الجوارح تعمل. راح يحط المادة الفعالة بالجرام زي ما قايلة بالضبط. ليه؟ ما هو عنده معرفة، واخد بالك؟ جاءه المريض ليفحصه كأنه يفحص أباه، وهكذا. دي مشكلتنا ومشكلة العامة، وأرجو التركيز عليها يا أخواننا في دعوتكم حتى ننتشل مما نحن فيه. ده لو أنت تتبعت العهد النبوي والخلافة الراشدة تجد أن هذا هو الأصل عند الصحابة، ولكن زل أحدهم فقطعت يده، زل أحدهم فرجم بعد أن تاب فتاب الله عليه وينغمس في نهر من أنهار الجنة. يبقى الأصل المراقبة، ولكن من اختل وظهر أمره خلاص عندنا شرع. ولكن أي شعب يا أخوان يحكم بقوة القانون وبالردع فقط لن يستقيم، لن يستقيم. لذلك يعني خذها مني لعلها تنفعك بعد حين، لو كنت صاحب عمل وعندك من العمال الكثير نصيحة من أخيك: خصص لهم وقتا من جملة العمل لمحاضرة من بعض أهل العلم، والله سيبارك لك في كل شيء. أنا عندي مصنع وعندي 50-60 عامل، عندي مؤسسة ببيع واشتري وعندي 30-40 عامل. خلاص يا اخوانا احنا من الساعة 10-11 راحة محاضرة دينية شركة، ما ضر، ما ضر. علشان كده من الأمور التي إذا تكلمت بها مع القوم يبحلق عيناه ويفرغ لك فاء البركة. البركة ضاعت من ماذا؟ من البعد عن شرع الله. أنا لا أمل من الكلام عن المراقبة، وفي كل كلام أخاطب نفسي حتى أتربى وأراقب ربي، سواء مع الخلق أم في الخلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن تستحي منه. يبقى حالة في القلب يثمرها نوع من المعرفة، كويس، تثمر هذه الحالة إيه؟ أعمالا فين؟ والقلب، مظبوط. طيب الجوارح لا تعمل، فين المراقبة بقى؟ هم غلط نفسنا؟ أين المراقبة والجوارح لا تعمل؟ طيب اكتب عندك. أما الحالة الحالة دي جت بعد ايه يا أبا عائشة؟ بعد الايه؟ بعد المعرف. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. ما المقصود بالرقيب؟ عز وجل. وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة، هو العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف. تاني الحالة هي المعرفة اللي احنا بقى هنضر عليها وانت. المعرفة تثمر ايه؟ حالة. الحالة تؤدي ايه؟ عمل في الجوارح. أما المعرفة التي تثمر هذه الحالة هي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. وأن سر القلب في حقه، هي ضمير عائد على مين؟ عز وجل. وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. الواحد هو بيقرأ في معالم التربية خلص بنتيجة عجيبة. ايه هي؟ ان معالم التربية كلها متداخلة، لن نتمكن من الفصل منها الا في الاذهان. اما احنا نقول واحد عنده اخلاص وما عندوش مراقبة بنضحك على نفسه، طب عنده مراقبة واخلاص وما عندوش اتباع بنضحك على نفسه، متداخلة كلها. علشان كده تجد ان العلماء يقولوا ايه؟ ويتولد معلم الصدق من الشجاعة، فالشجاع لا يكذب، لا يكذب الا الخائف او الجبان. طيب كيف يتولد معلم الشجاعة؟ بعلم العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. جت منين؟ من العلم بالقضاء والقدر. قلتين بلك إخوانا، يبقى معالم متداخلة متشابك، ما نفصل بينها إلا في الأذهان. فعندي حالة معرفة هي العلم بأن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. طيب يبقى العلم هذا إن وجد عند العبد ولم يتولد منه الحال في القلب. السؤال تاني، العلم اقرأ علي كده يا يحيى كده.
أما الحالة ولا أو أما
المعرفة؟ لا المعرفة.
وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف.
أحسنت. طيب العلم ده موجود، ولو سألت أي إنسان عنده ثقافة دينية بدائية يقول لك أنا مقر بهذا الكلام، أن الله عز وجل عالم بالضمائر، رقيب على أعباد البلد، عالم بالسرائر، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشر الخلق مكشوف. كله عند المعلومة دي. يعني لو سألت واحد الله سبحانه وتعالى يعلم اللي في جيبك يقول لك إيه ده كلام. ولكن علم، ركز، ما ولد حالة في القلب يبقى علم منه فائدة؟ هذا محل الكلام بقى، هذا محل الكلام. يبقى بناء على ذلك اللي بيقول الإيمان هو مطلق التصديق فقط، هذا بيضحك على نفسه، بيضحك على نفسه فعلا. الكلام ده مش ملوش وجود أصلا. يبقى بناء على ذلك عندي معرفة وهي علم، لابد أن تثمر حالة في القلب، اللي هي كما قلنا هنا المعرفة اللي هي لا الحالة القلب، مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. الحالة دي جت في قلبك لازم الجوارح تعمل. طيب ما تولدت الحالة في القلب يبقى العلم اللي عندك مش مظبوط، مجرد معلومات، لكن أثرت فيك ما أثرت يبقى ملهاش فايدة، وليس منها أي فايدة. اكتب عندك أخي الفاضل، روى البيهقي من حديث سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك أن تستحي من الله تعالى، أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أول السطر: تأثير غياب المراقبة على الأعمال الصالحة. تأثير غياب المراقبة على الأعمال الصالحة. روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمن أقواما من أمتي لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فيجعلها الله هباء منثورا فيجعلها الله هباء منثورا. تاني الحديث: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، يعني حسنات كأمثال جبال تهامة في الميزان هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. بيعملوا إيه؟ تقييم الليل يعني معناها عدوا الفرائض. ويأخذون من الليل كما تأخذون. طب الإشكال فين؟ ولكنهم اكتب كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى قيام الليل وقراءة القرآن عد كل ذا ملوا إيه؟ هباء منثورا. لما كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. أخي المسلم قف عند هذا الحديث وتأمل وتأمل مدى إخلاصك ومدى مراقبتك لله. هل فعلا ودي بقى لا يجيب عليها إلا أنت، هل فعلا من داخلك تتمنى أن يغيب الخلق عنك حتى تفعل المعاصي؟ هو ده إخواننا الضابط. يعني أنت بتفعل معصية واخد بالك، الظروف المحيطة حالة بينك وبين المعصية، هل أنت من داخلك تتمنى أن تتغير الظروف حتى تمارس المعصية كما كنت؟ هو ده إخوان. إن كان عندك أبشر بكل شر، أبشر بكل شر. يبقى بناء على ذلك أنا بشتغل وجه مراقب الجودة مش على خط الإنتاج وأنا واقف. أنا بتمنى أنت يمشي وخبرك. جه المهندس اللي ماسك المشروع واقف، امتى يمشي عشان اشيل شكرتنا اسمنت او ارفع سيخ حديد؟ امتى يمشي؟ ان كان ده موجود انت صاحب هذا الحديث. بحسنات كامثال جبال تهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم انتبه. ويأخذون من الليل كما تأخذون. هو ده يا أخوانا لازم نتعلمه. يبقى أنا جالس في المسجد بتاعي فوجئت داخل أصلي المغرب كده غلطة وجدت المفتش قاعد، قلت بس نقول درس، ما فيش، ما عنديش حاجة، فاضي جالس لسان حالي ومقالي أنت يمشي أنت يروح. هو ده يا اخوان، هو ده. وفي كل القطاعات بقى، مش اوقافه بس، ولكن اللي بتكلم في الاوقاف لان الضمار كله جاي منها من هنا. يبقى بناء على ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وكما ذكرنا قبل ذلك ليس هناك تعارض بين هذا النص وبين ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات التي حرم الله فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. حاضر. في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات التي حرم الله فليستتر بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات التي حرم الله، اللي هي يا إخوانا الذنوب والمعاصي، فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. يبقى خد بالك النص ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار، والنص الآخر قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. ما معنى خلوا بمحارم الله؟ يعني لا يراهم أحد من البشر وبدأ يمارس المعصية. العلماء قالوا لا فيش تعارض. ليه؟ الضابط فين؟ فرق ركزوا على الضابط والفرق. فرق بين من يعصي الله لغلبة شهوته عليه ويتمنى من قرارة نفسه أن يتوب الله عليه ومن أجل هذا استطر حتى لا يفتن الناس به. هو فعلا حزين إن هو بيعصي ربه عز وجل، ولكن لغلبة الشهوة ولضعفه بدأ إيه؟ يستتر، يخش دورة المية ويشرب السجارة، واخد بالك؟ أما الآخر يتمنى أن يغيب الناس عنه ويتمنى أن تغيب المراقبة حتى يفعل المعاصي، وقلبه يرقص فرحا وطربا، وإذا جاء رقيب من الخلق اغتم وحزن. هو ده الثاني، هذا الفرق بين الاثنين. مفهوم يا أخوانا الجزئية ديت؟ الضابط الثاني تفهموها كويس. أنا يهمني في الموضوع كله أكون أنا وإنت فعلا بنراقب ربنا ولا بنضحك على نفسنا في أعمل في كل شيء. قلنا من ابتلي بشيء من هذه القدرات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التي حرم الله فليستتر بستر الله. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم العاصي أن يستتر عند المعصية. من هو ده؟ قال لك هذا ينطبق في حق الشخص الذي يفعل المعصية وهو كاره، ولكن خشية أن يفتن الناس به استطر ويتمنى من أعماق قلبه أن يتوب الله عليه ويفعل المعصية وقلبه يعتصر ألما، ولكن لضعف الشهوة وقع. أما الثاني اللي هو بقى حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء تجعل هباء منثورا، هذا يتمنى أن يغيب الناس عنه ويتمنى أن لا يراه أحد، حينما يعلم أن الناس ناموا خلاص يفرح ويفعل المعصية وهو في غاية السعادة، فإذا جاء رقيب من البشر اشتد حزنه واشتد ألمه لأنه لم يتمكن من الإتمام المعصية. هذا غير هذا. أخي المسلم انظر من أي النوعين أنت. ده من باب أولى. وقتين بركوا أخواننا الله يبارك فيكم، أرجو أن تلاحظوا هذا الأمر. أذن شمع القراءة في هذا المعلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياه. يقول فمراقبة الله عز وجل، ولا ما خدناش في ها؟ خلصنا؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.